فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فنحن أيها السادة في سفر، فأول أمرنا المهد وآخره اللحد، وهذه المدة التي يعيشها الإنسان اللي هي عبارة عن 60-70 سنة هي مدة السفر التي تسافر بها أو فيها إلى الله تبارك وتعالى، ولابد الإنسان أن يتزود في ذلك السفر، وخير الزاد التقوى كما قال الله تبارك وتعالى. لعمري فأي الغادين على ربك أنت، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يا ترى أي الغادين أنت على ربك، وأي الراحلين أنت والوافدين عليه سبحانه وتعالى، بأي زاد ستلقاه، وبأي عمل ستقابله سبحانه وتعالى. أنا وأنت أحد رجلين كما قال الله تبارك وتعالى، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، عطاء ليس له حدود. وما كان عطاء ربك محظورا سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يبادر إلى الله عز وجل، فبادر إذن ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول، وصرفك قيم، وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. يا ترى هل نعود مرة أخرى إلى موطننا الأساسي وهو الجنة؟ إحنا مفروض أن جنس الإنس هبطوا إلى الدنيا في رحلة اختبار، فهل نعود إلى أوطاننا مرة أخرى؟ بكى يزيد ابن هارون حتى عمي، وكانت له عينان كما يقول العلماء من أجمل عيون أهل الدنيا، بكى يزيد حتى عمي. فكانوا يقولون له أين ذهبت العينان الجميلتان؟ فقال ذهب بهما البكاء بالأسحار، وإني لأدخرهما عند الواحد القهار. لازم الإنسان يا إخواننا يكون عنده شيء من الخشوع، شيء من الخضوع من الإخبات، من الإقبال على ربه سبحانه وتعالى. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، القوم الكافرون. أنت لازم تكون على وجل، إن ربك واسع المغفرة ولكن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. إن ربك واسع المغفرة، نعم، ولكنه سبحانه وتعالى أيضا كذلك إذا أخذ كان أخذه شديد سبحانه وتعالى. فلابد الإنسان أن يعد جوابا بين يدي قدومه على ربه سبحانه وتعالى. كان علي بن حسين زين العابدين، كان يلقب بزين العابدين كما قال الإمام مالك، لأنه كان يصلي لله في كل يوم 1000 ركعة. أنت لازم تتعبد لربنا، الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، فالزاد منها والمقيل في غيرها. أقبلت الدنيا وكم قتلت، كم سترت الدنيا وكم فضحت، كم سترت الدنيا وكم فضحت. فلابد الإنسان أيها السادة أن يبادر إلى الله تبارك وتعالى. أنت بأي زاد ستلقى ربك؟ عملت إيه؟ أنت ستكون ضجيعا في القبر في ليلة صباحها يوم القيامة، وكم من حسرات في بطون المقابر، كم من الحسرات، هذه المقابر مليئة بالحسرات ومليئة بالندم والأسف على ما فوت أصحابها في حياتهم الدنيا. طيب أنا وإنت لسه عندنا فرصة، لسه في أمل إن إحنا نرجع لربنا، إن إحنا نستغفر لربنا. فلو أذن لأهل القبور أن يتمنوا أمنية واحدة لقالوا نرجع إلى الدنيا، نسجد لله سجدة، نركع لله ركعة، نقرأ لله آية، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. انت خدت فرصتك، خلاص خدت فرصتك. كان قتادة رحمة الله عليه يقول ان طول العمر حجة، ونعوذ بالله من ان نعير بطول العمر. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يأتيهم الجواب أولم نعمركم. أنت مش خدت فرصتك؟ أنت مش عشت 60-70 سنة دول عملت فيهم إيه؟ أولم نعمركم. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم أعذر الله، تخيل أعذر يعني إيه؟ يعني قطع عذره، يعني أنت مالكش أي عذر، مالكش أي مبرر خالص. أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة. تخيل أنت 60 سنة أو 70 سنة وبعدين تلقى ربك صفر اليدين من الخير والبر. طب أنت عملت إيه بقى يا مسكين؟ عملت إيه؟ في القبر نوم طويل، في القبر نوم طويل. أولم نعمركم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. مش جالك النذير؟ النذير ده اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. والنذير على الرأي الآخر من أقوال أهل العلم وأهل التفسير، النذير يعني الشيب، أول ما الإنسان يبدأ شعره يبيض خلاص كفكف بقى أوراقك، أو شكت شمسك أن تغيب، خلاص كده أنت كده بتلم أوراقك بقى وتجهز كده وعد العدة للقاء ربك سبحانه وتعالى. سهام الشيب نافذة مصيبة، وداعية الملمة والمصيبة، ومن نزل المشيب بعارضيه قد استوفى من الدنيا نصيبا. خدت حقك، خدت حقك خلاص. 60 سنة أو 70 سنة وبعدين تخش النار في الآخر، تلك إذا قسمة ضيزى، قسمة خاسرة، قسمة جائرة. يبقى لازم المسلم يكون حصيف. انت دلوقتي اتعب عشان تستريح. لذلك كان سفيان رحمة الله عليه يقول: عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. الدنيا انت كده كده لن تخلد فيها. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن ولو عمرت عمر نوح. كده كده هتموت. طيب ما تتجهز بقى وتعد العدة وتقابل ربنا بعمل صالح، عمل كويس، قبل أن تلقاه. لعمري بأي شيء سنلقاه؟ بأي زاد؟ بأي زاد ستلقى ربك؟ بأي عمل ستقابله؟ أترجو أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ ترضى؟ ترضى أنت وجماعة أصحابك كده طالعين رحلة وكل واحد منهم مجهز حاجة وانت طالع كده بطولك؟ هتلاقي واحد مجهز السندوتشات والتاني جايب العصائر والتالت مأجر العربية والرابع مفول العربية، وانت انت عملت ايه؟ انت هتطلع بطولك كده؟ مش ناوي تعمل حاجة معهم؟ مش ناوي تنافس كده معهم؟ تشارك معهم في أي حاجة؟ أترجو أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ لعمري بأي شيء سنلقاه. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى وألا يميتنا إلا وهو راض عنا، اللهم آمين. نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: يعاملني بعض أقاربي بصورة سيئة ولم أبتعد عنهم، وعندما أردت مصالحتهم لكي أغلق باب الكره الذي قد يتولد بسبب معاملتهم قاموا بشتمي والتدخل في عرضي أو التدخل في عرض زوجتي، فهل الدعاء عليهم باعتبارهم ظلمة حرام؟ أولا الله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان كما قلت، لو الأمر كده بالشكل ده يعني، إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، هو التراب المحمي، فأنت أحسن إليهم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يتكلم عن قومه قال: ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. إنك أنت ما تقطعش الصلة. لكن لو هما بالشكل ده بما ورد في السؤال، لا، وهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل اللي هو لا عتاب معه. واضح إزاي؟ إنك أنت ما تقطعش الرحم وفي نفس الوقت لا تمتهن نفسك ولا تمتهن عرض زوجتك. المرأة دي في رقبتك، المرأة دي قيمتها من قيمتك، المرأة دي وضعها من وضعك انت، المرأة دي المفروض تصونها اكتر ما تصون نفسك، لان دي عرضك. لان ازاي انت تقبل اصلا ان حد يخوض في عرض امرأتك، يخوض في عرض زوجتك، هذا دونه الرقاب. ازاي انت تقبل حاجه زي كده وعايز يعني الناس اللي بالشكل دي؟ طبعا لا، برضو اعراض المسلمين وبنات الناس مش لعبه. زوجتك مسؤوله منك، تحافظ عليها، كيانها من كيانك، وضعها من وضعك، اخلاقها من اخلاقك انت كمان. فانت المفروض لا تقبل الضيم ولا الضرر في اهلك. فهو بيقول: هل الدعاء عليهم باعتبارهم ظلم حرام؟ أنت أن الله عز وجل يقبل الدعاء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، لكن أنت زي ما قلت ابعد عنهم، ما لك علاقة بهم، طالما أنك أنت حاولت أكثر من مرة انك انت تصل هذه الصلة، هذا الود وهذه الرحم، ولكنهم يسيئون إليك ويؤذونك في نفسك وفي عرضك وفي أهلك، لا خلاص اتركه اتركه. المفروض يا إخواننا برضو الإنسان يكون عنده دين، يكون عف اللسان. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، دي أخلاق أهل الإيمان، أخلاق أهل الإسلام. ليس بالطعان، مش الرايح والجاي ما حدش عاجبه خالص، هو بس وحيد عصره وفريد دهره، لا، كلك عيوب وللناس ألسنه بس، يعني وانت مش سالم من العيوب، ما انت عندك أخطاء وعندك عيوب برضو، وللناس ألسن برضو، الناس عندها لسان برضو ممكن تقطعك وتبهدلك برضو. المفروض الإنسان يحافظ على دينه ويحافظ على نفسه، وده الإفلاس بقى اللي بيجي في الآخرة. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس إنما يأتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. بس المفروض الإنسان يحافظ على الحسنات اللي هو بيكتسبها دي. عشان كده ابن القيم رحمة الله عليه يقول، وهو من جلة ما قال ومن جميل ما قال، قال إن العبد لا يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال يجد أنه قد هدمها بلسانه. ما تخليش لسانك مطلق على الخلق. كلك عيوب وللناس ألسنه. فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، مش كل حاجة الله يلعن الله يلعن الله يلعن في كده. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش، يقولش كلام وحش، يقولش كلام يسيء إلى الناس، يقولش كلام يؤذي الناس، لا. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. البذيء اللي هو عمال لسانه مطلق على يشتم في ده ويسب في ده ويقع في عرض دي وينم على دي وينم على ده ويغتاب ده، ده مش من أخلاق أهل الإيمان. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ويكفي أن صاحب الخلق السيء، إن صاحب الخلق السيء يفر منه كل شيء حتى نفسه التي بين جنبيه، تفر منه حتى إن حماره، كما يذكر أهل بعض التابعين أو بعض السلف يقول إن صاحب الخلق السيء يفر منه كل شيء، قال حتى إن دابته لا تحيد عنه من كثرة ما يرميها. واخبارك زي واحد عنده عزكم الله حمار بيركب عليه ولا جحش ولا جمل ولا أي حاجة بيركب عليها، يعني طول ما هو ماشي عمال يحدفها بالطوب، عمال يحدفها مش عارف بإيه، عمال يحدف عليها إيه، حتى إن دابته لا تحيد عنه لكثرة ما يرميها. فالمفروض يا إخوان الإنسان يكون عفا اللسان، لا تقف في عرض الآخرين. واضح إزاي؟ المفروض الإنسان يصون نفسه ويصون لسانه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العفاف، اللهم آمين. لكن كونوا بقى كونوا يقبل الضيم في أهلي، ده لا. واعلم أنك أنت مسؤول عن كل لفظة تتلفظ بها، عن كل كلمة تقولها. المفروض المسلم والمؤمن يصون نفسه ويصون عرضه. واضح إزاي؟ لأن من الأشياء الكليات الخمس التي جاءت بها الشريعة حفظ النفس والمال والعرض، دي من الكليات التي جاءت الشريعة بحفظها، انك انت تحفظ عرضك، لا تقبل الضيم ابدا في اهلك ولا في زوجتك ولا في اولادك ابدا، فانت رقيب على ذلك. وجعل الله عز وجل بيدك القوامة لكي تحافظ على ذلك. ايها الاخوة، معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مراضيه وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور؟ الزور معناه هو تحسين الشيء بخلاف ما هو عليه، ده زور. عشان كده برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: أيما امرأة أدخلت في شعرها ما ليس منه فإنما تدخله زورا. زورا يعني إيه؟ بتغش. اللي بتلبس باروكة أو اللي بتعمل في شعرها حاجات مش على خلاف الحقيقة ده زور. يبقى الزور هو تحسين الشيء على خلاف ما هو عليه. والحديث ده في مطلعه يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ عشان تعرف إن الزور ده مش حاجة عادية، مش ذنب كده بسيط، مش من اللمم، لا، ده من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام. عشان ده إيه؟ عشان عظم الذنب ده. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قالها حتى راوي الحديث قال: حتى قلنا ليته سكت من شدة ما قالوا، شفقة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. للنبي عليه السلام فعل لذلك الحديث ولذلك النص. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، لأن ده من أكبر الكبائر، إنك أنت تقول حقيقة أو تقول كلام غير الحقيقة، إنك أنت تزور، إنك أنت تشهد شهادة باطل، شهادة زور. أيما امرئ اقتطع من حق أخيه شيئا فإنما يقطع زورا. أي إنسان بيشهد شهادة زور إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قطعت له شيئا من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. لو أنت شهدت شهادة زور على أرض، على واحد، على نفس، على بني آدم عمل حاجة بالزور، ده من أكبر الكبائر، ده من أكبر الكبائر. شوف النبي عدله إيه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور. عادها وكررها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا حتى تعلم جرم ذلك الذنب، لأن الذنب ده مش ذنب عادي، مش ذنب كده والدنيا هتمشي وخلاص،
لا ده ربنا حتى شوف في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول شهادة الزور تعدل الشرك بالله. تخيل شهادة الزور تعدل الشرك بالله. علشان يا اخواننا ظلم الناس مش سهل، ظلم الناس مش حاجة عادية، ظلم الناس ده كبيرة من الكبائر. مش انك انت ظلمت واحد وهتمشي في الدنيا، ممكن تمشي، لكن عند ربنا في الآخرة في قصاص. لا ينبغي لأحد أن يدخل الجنة ولأخيه عنده مظلمة. تقف كده عند القنطرة، تعالى انت ظلمتني في الدنيا، انت كلت حقي، انت كلت مالي، انت قلت علي، انت ظلمتني، انت كلت ميراثي، انت كلت حقي في الشغل. قصاص. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن يكون ثم ساعتها هناك بقى، قبل أن يكون ثم دينار ولا درهم. حسنات وسيئات في الآخرة، بس في الآخرة حسنات وسيئات. والواحد في الآخرة بيدور على حسنة. تخيل بقى هيلاقي واحد ظلمه، واحد كل حقه، واحد قال عليه مش عارف كلام ملوش لازمة، ياخد منه قد إيه؟ ياخد منه بقى كتير. طب انت عندك سيئات يا عم، خد سيئات، انا عندي سيئات كتير، خد عندك. فأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، والزور من أكبر الكبائر. الزور مش ذنب عادي. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا، شوف ربنا عدلوا بإيه؟ عدلوا بالإشراك به، بالأوثان، عبادة الأوثان. لذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم، قام خطيبا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا أيها الناس إن شهادة الزور تعدل الإشراك بالله، كما روى ذلك الترمذي وأحمد. يا أيها الناس إن قول الزور يعدل الإشراك بالله. يبقى لازم الإنسان يا أخوانا يتقي الله عز وجل في نفسه، ما تقولش حاجة إلا يعني فعلا تشهد على مثل القمر، حاجة شايفها بعينك ودعيت للشهادة اشهد على كده، عدا ذلك لا تشهد على مثل هذا، فاشهد وإلا فلا. على مثل إيه؟ على مثل الشمس والقمر، أمر لائح، أمر واضح، أمر ما فيهوش أي دخن. على مثل هذا فاشهد وإلا فلا. لا تدخل نفسك في ورطات الأمور، فإن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها الظلم، ظلم الناس. إنك أنت تشهد زور على الناس، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، إنك أنت تقول حاجة ما حصلتش، إنك أنت تكذب علشان تقتطع حق إنسان لواحد تاني، حرام. مش حرام عادي، ده من أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور. ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. قالها وكررها مرارا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى قال راوي الحديث حتى قلنا ليته سكت، كما قلت شفقة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، اللهم آمين. طيب يقول أو تقول ما حكم عمل المرأة في المعازف والملاهي الليلية كمقدمة للمشروبات وتلبس لباس محتشم؟ يا سلام، لباس محتشم والله كثر خيرها قوي. انها يروح تعمل تقدم مشروبات في بتاع ليلية كازينو ولا اي حاجة من الكلام ده، وبعدين المعازف شغالة وهي حضرتها بقى بتقدم مشروبات، يا ترى بقى ايه طبيعة المشروبات دي ان شاء الله بقى؟ مشروبات روحيه يعني زي ما هم بيسموها، حاجه عجيبه جدا. ده المفروض يا اخواننا الاصل في المراه ان تقبع في بيتها لا تخرج الا لحاجه، المراه عوره، فاذا خرجت استشرفها شيء. خرجت يعني ايه؟ يعني راح تجيب حاجه، راح تعمل حاجه، راح مش عارف مشوار، راح، دي الاصل. يعني لو خرجت كده بالشكل ده استشرفها الشيطان. حتى قال بعض السلف ان المراه اذا خرجت جلس الشيطان على عجيزتها يزينها للناظرين. واضح ازاي؟ ما هو الشيطان هيحللك اوحش واحده عشان هو ايه؟ شيطان، فيزينها لك. مع ان دي اصلا ايه ده؟ زوجتك انت ملك الجمال، زوجتك دي انت لو قصرت نفسك عليها وحصرت نفسك عليها تلاقيها فعلا ملكة جمال. ليه؟ دي انت ارتضيتها ان تكون ام اولادك. واضح ازاي؟ فانت دي اصطفيتها من دون النساء جميعا، من سائر النساء، فالمفروض تكون كذلك. مش انك انت بقى عمال رايح وجاي عمال تبص عليها. فاللي زي دي راح تشتغل بقى هي في مالها ليلي. يعني ايه مالها ليلي؟ الكازينو. طب راح تشتغل في الكازينو ايه بسلامتها بقى؟ وبعدين كتر خيرها قوي، لا بتلبس لبس محتشم، كتر خيرك يا حاجه، يا حاجه اقعدي في بيتي اشتغلي اي شغلانه تانية لو انت مضطره يعني للشغل، مش مضطره ما تشتغليش اصلا. المفروض طالما ان لك عائل يعولك، زوج، اب، اخ حتى على الاقل، لكن حاجة تضوعية من نفسك كده عشان لازم أثبت نفسي للمجتمع وابقى أنا مش عارف إيه والكلام اللي بعده يقوله ده، لا. المرأة العفيفة تمكث في بيتها لا تخرج إلا لضرورة وإلا إلى حاجة، لكن لا تكون المرأة ولاجة تدخل وتخرج براحتها والكلام ده كله، لا. مفروض المرأة كما قلنا أن تصون نفسها. خير صلاة المرأة دي الصلاة فين؟ في بيتها، مش تروح المسجد، مش كل صلاة راح المسجد، لا، خير صلاة المرأة في بيتها دي الصلاة، دي الصلاة، فبارك بقى بما دونها. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، اللهم آمين. يقول السائل الكريم: كيف يعلو الإنسان درجات في الجنة؟ أقصد ما هي الأعمال التي ترفع درجات العبد؟ طبعا في الجنة درجات كما أن في النار دركات، وربنا سبحانه وتعالى يقول: هم درجات عند الله. وقال سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال سبحانه وتعالى: فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. يبقى ايه في الجنة؟ درجات. واخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان من اسباب رفع الدرجات قال: اسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هكذا اخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واخبر عليه الصلاة والسلام قال: من تطهر في بيته فأتى بيتا من بيوت الله لا ليقضي فريضة من فرائض الله عز وجل، كانت قدمي إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فهكذا ينبغي الإنسان أن يكون عنده ذلك الاعتقاد وذلك اليقين أن في الجنة درجات أعدها الله تبارك وتعالى لعباد الصالحين الأواهين الأوابين الذين يريدون الدرجات العلى. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري. أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، الغرف في الفردوس، فأهل الجنة يتراءون، يبصلهم كده لفوق. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري. كما انت بتقعد تبص كده للسماء كده بالليل على القمر وعلى الكواكب، اهل الجنه كذلك. فنسال الله تبارك وتعالى ان يرفع درجاتنا وأن يرزقنا وياكم الفردوس الأعلى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فاسألوه الفردوس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وياكم من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. طيب، يقول السائل الكريم: حكم من يأكل كثيرا بغرض الإسراف ولا يريد بقاء شيء لكي لا يلقى في القمامة، وعندما تتحدث معه وتقول له ليس هذا من هدي النبي عليه السلام، يقول: ما أفعله أفضل عند الله من أن يرمى؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء خير من بطنه، أو عفوا، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. يبقى ده أشر وعاء، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. مش إن الإنسان يبقى عنده تخمة، لا، هذا أمر، لأن طبعا كثرة الطعام مجلبة للنوم، ثلاث مهلكات الأنام وداعية الصحاح إلى السقام: إدام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام، كما قال الشافعي الإمام رحمة الله عليه. يبقى لازم الإنسان يا إخواني يكون عنده اقتصاد في الطعام، مش إنه بيسمن بدنه، يعني يسمن هذا البدن. أنت لماذا تسمن بدنك؟ تسمنه للدود. أنت عمال تتخن وعمال تربرب كده وتبقى تخين كده ليه؟ أنت طعام الدود. كل ما تسمن في هذا الجسد، كل ما تتخن وتربرب كده وتبقى تخين، هذا للدود بس. فالإنسان يا إخواننا المفروض عنده اقتصاد في الطعام، اقتصاد في الشراب. حتى إن لقمان قال لابنه: يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الحكمة وخرست الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. ليه؟ زي ما قلنا إن النوم، إن الأكل مجلبة للنوم، مجلبة للكسل. فالإنسان يا إخوان المفروض كما قلنا يكون عنده اقتصاد في الطعام واقتصاد في الشرب. طيب، وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أكثر ما يدخل الناس النار الشهوتين: الفم والفرج. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. طيب، يقول السائل الكريم: أريد بيانا لمعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أولا، ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الوقيعة، وقال سبحانه وتعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الفسوق اللي هو السباب، اللي هو الشتم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لا، ده مش أخلاق الإيمان، أهل الإيمان أبدا. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، بل قال على النقيض: المؤمن هين لين سهل قريب. عكس بعض على طول. دي أخلاق أهل الإيمان ودي أخلاق أهل العصيان. يبقى السباب معناه الشتم، انك انت تستحل حاجة زي كده، معناه الاستحلال، استحلال شتمه، استحلال عرضه، استحلال انك انت تقتله. مفروض المؤمن ده معصوم، معصوم الدم ومعصوم المال، فكونك انت تستحل ده فده من اكبر الكبائر، بل هو كفر. كون الانسان يستحل دم أخوه المسلم ده كفر بالله عز وجل، لأن المفروض أن المسلم معصوم، معصوم الدم ومعصوم المال، أنك أنت ما تقربلوش، أنك أنت ما تأذهوش، أنك أنت ما تضرهوش أصلا. أخوك المسلم، إنما المؤمنون إخوة. ده المفروض، مش أنك أنت تؤذيه، أنك أنت تضره، أنك أنت تشتمه، أنك أنت تستحل قتله، انك انت تقع فيه، انك انت تقع في عرضه، انك انت تسبه، انك انت تلعنه، انك انت تخوض في عرضه، دي مش من اخلاق اهل الايمان ابدا ابدا. يبقى السباب معناه الشتم والوقيع، وانك انت تخوض في عرضه سباب. سباب المسلم فسوق، ده فسق اللي يعمل كده بقى انسان مش متزن، انسان فاسق. وقتاله معنى الفسوق طبعا الخروج، واضح ازاي؟ وقتاله كفر، زي ما قلنا انك انت تستحل قتله، قتال المسلم كفر، لان زي ما قلت اخوك المسلم ده معصوم، معصوم الدم ومعصوم المال ومعصوم العرض، واضح ازاي؟ فالمفروض الانسان المسلم يا اخواننا يكون عنده رفق، عنده لين، عنده لين وجانب لاخوانه من المسلمين والمؤمنين. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم صيانة اللسان، اللهم آمين. طيب، يقول السائل الكريم: هل لو أخرجت زكاة المال جزءا جزءا بدل من إخراجها دفعة واحدة أأثم؟ لا، المفروض يا أخوانا طالما أن الحول حال على المال وهذا المال قد بلغ النصاب، من المفترض أن الزكاة تخرج على الفور لا على التراخي. أول ما يجي وقت الزكاة مفروض تخرج بقى الزكاة بتاعتك، يبقى على الفور بسرعة عشان ربنا يبارك لك في التجارة بتاعتك، عشان ربنا يوسع عليك في رزقك، واضح؟ لان ده حق الله، الزكاه حق الله. وبعدين انت بتطهر مالك بالزكاه دي، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. ف طيب، هو دلوقتي يخرج المال ده، يبقى يخرج الايه المال ده. طيب هو دلوقتي خرجه واقتطعه وخلاه عنده، المفروض يعمل ايه؟ يخليه بقى، المفروض انت تخرجه مره واحده. طب انت مثلا في حالات بتجيلك، في ناس بتجيلك ظروفها بتاع مش عارف كلام زي كده، خلاص يبقى المال ده مدخر وموجود مش بتاعك، ده بتاع الفقراء والمساكين. انا عارف اسره، عارف ناس، عارف واحده ارمله، واحده مسكينه بنت، واحده بتجهز بنتها اليتيمه الى غير ذلك، يبقى ده مش مالك، يبقى ده المال ده على جنب خالص، وتطلع منه بحسب. عايز مثلا تعمل شهريات لناس معينه، خلاص ماشي، بس ده المال ده على جنب مركون كده، لانه مش بتاعك، لان ده حق الله. وزي ما قلنا الأصل إن المال الزكاة دي بتخرج على الفور، ولكن طالما أن هناك ثم مصلحة فلا بأس حينئذ من ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يوسع لنا في أرزاقنا، وأن يصب علينا وعليكم الخير صبا صبا، اللهم آمين. ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.